هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأنقى وأزكى التحيات لأطيب المستمعين، مستمعي إذاعة طهران العربية، حياكم الله وأهلا بكم في هذا اللقاء. قصور الغدة الدرقية، هذا هو محورنا لهذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. أما أرقام هواتفنا المباشرة للاتصال بنا وللمشاركة مباشرة عبر هذه الأرقام الهاتفية، وهي مكرر 201-3762، وأيضا مكرر 201-3768، ومكرر 201-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. أما رقم الواتساب مكرر 0989388874050. حياكم الله، وفي بادئ الأمر أشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الصحة والعافية، على هذا الكنز الثمين الذي لا يقدر بأي ثمن صراحة. اخترنا موضوع قصور الغدة الدرقية، نسمع به في الآونة الأخيرة كثيرا، لذلك اخترنا هذا الموضوع الشيق والواسع لهذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. كمدخل على الموضوع نستمع إلى هذه المعلومات، وبعد ذلك نعود إلى حضرتكم مع ضيفنا عبر الهاتف، وسيكون معنا اليوم الدكتور السيد مهند ميرزادة. نستمع معا إلى هذه المعلومات النافعة وحول موضوع قصور الغدة الدرقية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم مستمعين الأكارم وأهلا بحضراتكم. يمكن تعريف قصور الغدة الدرقية أو كسل الغدة الدرقية على أنه انخفاض قدرة الغدة الدرقية على إنتاج هرموناتها، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة هذه الهرمونات في الجسم عن المعدل الطبيعي، والمعاناة من عدد من الأعراض والاضطرابات الصحية بسبب أهمية هرمونات الغدة الدرقية في العديد من العمليات الاستقلابية والحيوية في الجسم. وتجدر الإشارة إلى أن مشكلة خمول الغدة الدرقية غالبا ما تتطور ببطء على مدى عدة سنوات، لذلك قد تبدأ أعراض خمول الغدة الدرقية أو الاضطرابات المصاحبة لها بشكل تدريجي مع انخفاض قدرة الغدة على إنتاج الهرمونات. وتتمثل وظيفة هرمونات الغدة الدرقية في تنظيم عملية الأيض أو التمثيل الغذائي، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج الجسم للحرارة، بما في ذلك تنظيم أيض الدهون الذي يقلل من مستوى الدهون في الدم، وتنظيم التمثيل الغذائي للكربوهيدرات، كما تنظم هرمونات الغدة الدرقية النمو وتطور لدى الأطفال، وتعمل على زيادة معدل ضربات القلب وقوة انقباض القلب ومقدار ضخ القلب للدم، وتزيد من تدفق الدم إلى العديد من أجهزة الجسم، إضافة إلى دورها في تنظيم النشاط العقلي والجنسي لدى الإنسان. إذن ترتبط الغدة الدرقية بكافة وظائف الجسم، وأي خلل يصيبها يمكن أن يؤثر على صحة الجسم وقيام الأعضاء بوظائفها بصورة جيدة. ولذلك يجب الانتباه إلى الأعراض والعلامات المبكرة التي تؤشر بوجود مشكلة في الغدة الدرقية والبدء في علاجها مبكرا.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. كما ذكرت لأهمية الموضوع وعمل الغدة الدرقية في جسم الإنسان، اخترنا هذا الموضوع قصور الغدة الدرقية، وإن شاء الله سيتفضل معنا عبر الهاتف طبيب الأسرة لهذا الأسبوع السيد مهند ميرزادة لنسأله حول الأسباب التي تؤدي إلى حدوث هذه الحالة، وأيضا العوارض التي تظهر على المريض في هذه الحالات. وأكيد هناك أسئلة كثيرة لمستمعينا الكرام حول هذا الموضوع. مستمعينا الكرام، طيب على ما يبدو الآن معي ضيفي الكريم عبر الهاتف السيد مهند ميرزادة. دكتور مهند، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا بكم.
حيا لكم ولي المستمعين الأفاضل وشكرا على الاستضافة.
حياكم الله دكتور. هل تفضلتم دكتور بتعريف لقصور الغدة الدرقية وذكر الأسباب المؤدية إلى هذه الحالة؟ كيف تحدث هذه الحالة؟
نعم، بداية الغدة الدرقية باختصار هي إحدى الغدد الصماء التي يعني تفرز هرمون الثايروكسين أو هرمون الغدة الدرقية أو هرمون الثيرويد كما يعرف.
نعم.
هذا الهرمون كما أشار تقريركم يعني يلعب دورا مهما في النشاطات الحيوية للجسم، ما يعرف بالاستقلاب الميتابوليزم، له تأثيرات واسعة جدا على مختلف وظائف الجسم. حقيقة من أهم الاختلالات التي نشاهدها في فيما يرتبط بالغدة الدرقية هو قصور الغدة الدرقية أو هايبوثايرويديزم كما يعرف، أو كسل الغدة الدرقية كما يسمى في بعض البلدان. فإذا له تأثيرات واسعة سنبحث فيها لاحقا. الآن الأسباب بالنسبة لهذا الموضوع متعددة. ما نشاهده اليوم من أهم الأسباب هو ما يسمى أوتو إميون، يعني ما هو سببه مناعي أو ما يعرف بالمناعة الذاتية. فإذا الاختلال المناعي الذاتي في هذه الحالات يعني يكون الخلل عبارة عن مشكلة في المناعة، بحيث يتم استهداف الغدة الدرقية من خلال جهاز المناعة في الجسم، على اعتبار أنه يعني من خلال هذا الخلل يعتبر النسيج الغدة الدرقية يعتبر نسيجا معاديا أو أجنبيا على الجسم. فإذا خلل في المناعة فلنقل.
نعم.
وهذا ينطوي على عدة أنواع ربما نذكرها لاحقا، منها ما هو مزمن ومنها ما هو حاد وغيره. السبب الثاني الذي كان تاريخيا هو أكثر شيوعا وبات الآن نشاهده أقل يعني هو نقص اليود، مادة الأيودين في الطعام. هذا السبب الآن لا نشاهده كثيرا فيما عدا بعض البلدان، بعض الأراضي في وسط أفريقيا ووسط آسيا البعيدة عن السواحل. سببه كما أشرت نقص في مادة الأيودين في الطعام، الآن يعني قليلا ما نشاهده. في هناك ضمن الأسباب حالات التهابية ما يعرف بالثايرويدايتس، التهاب أنسجات الغدة الدرقية، ومنها ما هو مرتبط بالحمل وما هو حاد وما هو مزمن. هناك بعض العقاقير والأدوية حقيقة حين نبحث في أسباب قصور الغدة، هناك أدوية قد تؤدي إلى قصور الغدة.
نعم.
أذكر على سبيل المثال للحصر يعني الأميودارون، بعض أدوية القلب المنظمة لدقات القلب. هناك بعض العقارات التي تستعمل في حالات الصرع والتشنج وغيرها. ريفامبين، بعض العلاجات التي تعطى في حالات السل وغيرها، لائحة طول. هناك أيضا مشاكل الغدة النخامية.
نعم.
باختصار أذكر هذا الموضوع، يعني عمل الغدة الدرقية يتم تنظيمه بالإضافة إلى يعني آليات أخرى. الدرجة الأولى من خلال الغدة النخامية في التي تقوم بالتحكم من خلال بعض الهرمونات الوسيطة كما نقول في الدماغ. وهذه إذا كان هناك مشاكل يعني تصيب الغدة النخامية مثلا أورام أو فلنقل تعرض لجلطات أو نزيف أو غيره، هذا يؤثر بشكل مباشر على الغدة الدرقية وقد يؤدي إلى قصور الغدة.
نعم دكتور، بودي أن أسأل، في بداية حديثكم أشرتم إلى أحد الأسباب وهو سبب مهم، الخلل في المناعة. هل بالنسبة للذين يعانون من فقر الدم بنسبة كبيرة بنسبة عالية وفقر الحديد بالتحديد، هل هؤلاء أكثر معرضون لقصور أو الخمول في الغدة الدرقية؟
لم يثبت لدينا هذا الموضوع إلى الآن، يعني ليست هناك علاقة مباشرة على الأقل بين فقر الدم الذي يعرفه عامة الناس، يعني يقصدون به فقر الدم الناتج عن نقص الحديد
أيرون
ديفيشنسي أنيميا، هذا ليست له علاقة مباشرة. ولكن تجدر الإشارة أنه من ضمن تعقيدات قصور الغدة الدرقية مما تؤدي إليه قد تؤدي إلى نوع من فقر الدم يختلف عما نبحث عنه الآن، وهو يعني نقص الحديد. هناك نوع من فقر الدم اسمه فقر الدم الناتج عن قصور الغدة الدرقية، وهذا يختلف ولا يتم تصليحه عبر جرعات الحديد وليس مرتبطا بفقر الدم الذي أشرتم إليه.
نعم. طيب دكتور، لنتطرق إلى العوارض التي تظهر على المريض في مثل هذه الحالة.
نعم، بداية أذكر المستمعين الأعزاء، يعني لدينا نسبة كبيرة من الحالات وخاصة في البدايات لا تكون فيها عوارض، وهذا مهم جدا لكي أشير إلى موضوع أكثر أهمية وهو أهمية الفحص الروتيني. التوصيات الأخيرة تقول يعني في سن 35 وما بعد يجب أن نفحص بشكل دوري الغدة الدرقية، فحص الغدة الدرقية TSH T4، ليس سنويا بالضرورة، كل 5 سنوات مرة على الأقل. إذا كان يعني فحص طبيعيا كل 5 سنوات مرة يتم إعادة الفحص، لأنه عدد كبير من الحالات لا تكون فيها هناك عوارض. أما العوارض إذا كانت سوف تظهر فهي أكثر العوارض التي نشاهدها حقيقة: زيادة في الوزن غير مبررة، بطء في الحركة، فقدان للشهية، هناك شعور بالتعب غير مبرر، هناك ضعف عام عند بعض الناس، هناك نعاس شديد لم تكن له سابقة يعني قبل ذلك، تساقط للشعر، جفاف في البشرة، شعور بالبرد يعني في غير وقته، الإمساك بالنسبة لعمل الجهاز الهضمي. هناك عند بعض المراجعين يعني الذين لديهم هذه الحالة اختلال في الرؤية والسمع، تغيير بالصوت، تغيرات نفسية، مشاكل بالدورة الشهرية بالنسبة للسيدات، ورم الأنسجة في بعض الحالات. هذه أكثر العوارض، طبعا هناك عوارض أكثر أقل أهمية عفوا، ولكن هذه العوارض التي تميز قصور الغدة.
شكرا لهذه الإيضاحات. لو سمحتم دكتور مهند ابقوا معنا عبر الهاتف، نأخذ فاصل وبعد ذلك نواصل الحديث حول قصور الغدة الدرقية.
أنتم
وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي مباشر لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. قصور الغدة الدرقية هو محور حديثنا لهذا اللقاء. أعود إلى ضيفي الكريم عبر الهاتف دكتور مهند. كما أشرتم من ضمن حديثكم وفي سياق حديثكم أنه هناك تعقيدات يمكن أن يعاني منها المرضى المصابون بقصور الغدة الدرقية، بودي أن تخبرنا عن مدى هذه التعقيدات، وهل هناك يعني أمور خاصة بهؤلاء الفئة المصابين؟
نعم نعم، بداية يعني ما ذكرناه من عوارض البعض منه يمكن وضعه في خانة التعقيدات أيضا، ولكن بشكل عام وكما أشرنا في المقدمة وأشار تقريركم، التعقيدات التي ممكن أن تنتج عن قصور الغدة هي واسعة جدا حقيقة. هذا الهرمون له تأثيرات واسعة جدا، من أهم ما نشاهده يعني بالنسبة لتعقيدات قصور الغدة ارتفاع الدهون بالدم بداية، فقر الدم كما أشرنا منذ قليل، لدينا اختلال في القدرة على الإنجاب، يعني لدينا حالات تراجع الطبيب بداية بسبب مشاكل في الإنجاب، في القدرة على الإنجاب.
في النساء أم في الرجال دكتور؟
عند الاثنين، وأكثر عند النساء طبعا، ولكن عند الاثنين. هناك أيضا مشاكل جنسية، اختلال في الموضوع الجنسي. هناك أيضا عند مرضى السكر المصابين يعني في نفس الوقت بقصور الغدة، نشاهد أنه مريض السكر يعني الذي كان سابقا مسيطرا على أرقام السكر بالنسبة إليه، نشاهد أنه يعني هناك ارتفاع وانخفاض في أرقام السكر، عدم سيطرة على السكر. هناك عند مرضى الضغط المصابين بقصور الغدة اختلال في ضغط الدم انخفاضا أو ارتفاعا. هناك أيضا لدينا يعني مشاكل نفسية، لدينا حالات اكتئاب موثقة، حالات اضطراب نفسي ناتج عن قصور الغدة، وهذا خطير جدا. هناك مشاكل الحمل والولادة، مشاكل النمو بالنسبة للسن، التأخر العقلي إذا كان لم يكتشف مبكرا ممكن يؤدي إلى
إذن موضوع في غاية الأهمية
جداً.
نعم، عذرا على المقاطعة دكتور مهند، إذا تسمح لي سنكمل هذا الحديث، بالتأكيد حديث شيق وموضوع مهم، ولكن لدينا اتصال هاتفي من دمشق، أرجو أن لا يتصل هذا الاتصال، نأخذ هذا الاتصال وبعد ذلك نكمل الحديث. الأخ أحمد معروف من دمشق يتصل بنا. سلام عليكم أخي أحمد، حياك الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد أوقاتكم.
يا أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا فيكي. شكرا للبرنامج الحلو. انا حابب اذا تسمحي لي بس اسال الدكتور سؤال خاص شوي بموضوع الغده الدرقيه اذا تسمحي لي.
اي نعم بالتاكيد.
سعد صباحك دكتور.
اهلا اهلا اهلا،
يعطيك العافيه. انا عندي سؤال لو سمحت لموضوع الغده الدرقيه، كيف بياثر، اذا ممكن شرحنا كيف بياثر على موضوع الحمل والانجاب؟ طب ومشكله الغده الدرقيه هي خاصه بالنساء مثلا دون الرجال؟ وإذا في حلول توضحنا إياها بكون ممنونة كثير.
نعم بالتأكيد.
شكرا لك أخي أحمد معروف من دمشق. نعم تفضلوا دكتور.
نعم نعم، هناك علاقة مباشرة كما أشرنا، يعني ما يجمع الموضوع الغدة الدرقية بموضوع الإنجاب والموضوع الهرمونات النسائية تحديدا والهرمونات الجنسية عند الجنسين طبعا، يعني جوابا على سؤالك أخي الكريم، نعم عند الرجال والنساء التأثير. المشترك بينهما هو الهرمون الذي ينظمهما، الهرمونات التي تنظم الهرمونين إذا صح التعبير، هي هرمونات مركزية مشتركة. كما إلى الغدة النخامية، هذه تؤثر من جهة على الغدة الدرقية ومن جهة على الهرمونات الجنسية ما يعرف بFSH والH وغيرها. نعم، فإذا هناك رابط مشترك بينهما. الآن الاختلال في هرمون الغدة الدرقية يؤدي بالتأكيد إلى اختلال في مستويات الFSH والLH الهرمونات الجنسية فلنسميها، ويؤدي بالتالي إلى اختلال. بداية الاختلال هو اختلال في الدورة الشهرية. طبعا إذا كانت السيدة ترغب في الإنجاب، هذا الاختلال في الدورة الشهرية يؤدي طبيعة الحال إلى تأخر وعدم قدرة على الإنجاب، لأنه موضوع الإنجاب له آليات وميكانيزمات معقدة، هو بحاجة إلى نسب معينة وارتفاع وانخفاض هرمونات معينة، الهرمونات التي أشرنا إليها، وهذا غير مقدور في الحالات التي فيها قصور في الغدة الدرقية. الآن السؤال مهم بالنسبة تفضلت به بالنسبة للحلول. نعم، نحن في هذه الحالة إذا كان موضوع عدم الإنجاب مرتبط بالغدة الدرقية، تصليح إصلاح الخلل في الغدة الدرقية يؤدي إلى القدرة على الإنجاب، لكن نذكر دائما أنه هذا قد يأخذ وقتا، يعني عادة نحن نشاهد هناك 3 أو 4 أشهر يجب أن تمر بعد تصحيح الخلل في الغدة الدرقية وبعد أن يصبح الفحص طبيعيا، بعدها ب3 أو 4 شهور ممكن أن تعود الدورة الشهرية والقدرة على الإنجاب وتنحل المشكلة كما يقال.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات. الحاجة أمل من العراق نحييها عبر الواتساب، بعثت لنا عدة معلومات حول خمول الغدة الدرقية، وأيضا كتبت لنا 6 أطعمة ينصح الابتعاد عنها لمن يعاني مشاكل الغدة الدرقية. دكتور لست أدري إلى أي مدى توافق هذه المعلومات، السكر، الجلوتين، القهوة، البروكلي، الصويا والمقليات. وأيضا كتبت لنا حول مؤشرات خمول الغدة الدرقية: تعب وخمول مستمر، فرط النوم، صعوبة خسارة الوزن، الإمساك، تساقط الشعر، التأخر في الحمل، وبرودة الجسم. شكرا للأخت الحاجة أمل من بغداد من العراق، شكرا جزيلا لك.
نعم دكتور، بالنسبة لموضوع الطعام وارتباطه بالغدة الدرقية، يعني هناك أشياء طبعا في بعض الأحيان في الطب التقليدي أو الطب العربي لم يتم إثباتها في طبيا حقيقة، ولكن نعم ما هو ثابت لدينا مجموعة من الأطعمة كما أشارت السيدة أمل يعني قد تؤثر في هناك بعض الأطعمة مثل الملفوف وبعض أنواع الخضار والبروكولي والقنبيط، هذه لديها قدرة على أن تؤدي إلى الجويتر، تسمى جويتروجينيك، أي لديها قدرة على زيادة حجم الغدة الدرقية، لكن ليس لماذا أن تصل يعني إلى أنه يكون هناك قشور في الغدة الدرقية بسبب هذا الطعام، ليس هكذا. من جهة أخرى لدينا بعض الأطعمة التي تدعم الغدة الدرقية وتقي من بعض أنواع قشور الغدة، وليس من النوع المناعي طبعا ما أشرنا إليه، النوع المرتبط بانخفاض الأيودين في الطعام. نعم هذا، لدينا مجموعة من الأطعمة الغنية بالأيودين، ومن أهمها التونة، سمكة التونة، السردين، بعض الأطعمة البحرية، الروبيان، الفلفل، الألبان والأجبان بشكل عام. نعم استهلاك معدلات كافية من هذه الأطعمة يقي من بعض أنواع انخفاض اليود ومن بعض أنواع قشور الغدة، هذا ما هو ثابت حتى الآن.
دكتور إذا تسمحون لنا نستمع إلى هذه الفقرة وهذه المحطة، نقف عندها الجديد في الطب، وبعد ذلك نعود إليكم مع أسئلتنا وأسئلة المستمعين.
الجديد في الطب.
مستمعين الكرام أهلا بكم. صرحت الأخصائية الإيرانية للغدد الصماء لدى الأطفال الدكتورة فهيمة سهيلي بور أن قصور الغدد الصماء لدى الأطفال قد ينم عن أسباب وراثية أو اكتسابية، وأن قصور الغدد الصماء بسبب الوراثة يتم تحديده عبر أخذ عينة من الدم من كعب القدم عند الولادة. وحذرت هذه الطبيبة الوالدين من أن القصور قد يتسبب في التخلف العقلي لدى الأطفال، لذلك يجب عليهم الإقدام على علاجه في أسرع وقت ممكن. وتابعت أن قصور الغدة الدرقية ذات الأسباب الاكتسابية يحدث بسبب ظاهرة تدعى أويميون أو المناعة الذاتية، ولفتت إلى أن المناعة الذاتية تعني أن الخلايا المسؤولة عن المناعة في مواجهة الميكروبات تتسلل إلى أنسجة الغدة الدرقية، ما يؤدي إلى اضطراب أدائها. وأوضحت أن العوامل المؤثرة الأخرى في الإصابة بهذا المرض ضئيلة للغاية، بما لا يتسبب في مشاكل كبيرة للجسم إلا في حالات نادرة كالخضوع لعملية جراحية بما فيها استئصال الغدة الدرقية بسبب السرطان أو الأورام المشبوهة، والتصوير الإشعاعي للرأس والرقبة، والجرعات العالية للأدوية المضادة للغدة الدرقية. وأشارت إلى أن مشكلتي قصور وتضخم الغدة الدرقية بسبب نقص اليود قد قضي عليها في إيران نهائياً. ونوهت إلى أن الأعراض الأولية للمرض المذكور لدى الأطفال تبرز في قصور النمو، واستطردت قائلة إن أعراض الإصابة بقصور الغدة الدرقية تتمثل بالإمساك وعدم تحمل البرد والشعور بالضعف والنعاس واللجوء إلى النوم باستمرار وانخفاض نبض القلب والتشنج العضلي، مشيرة إلى أنه إن كانت حدة المرض مرتفعة فقد تسبب مشاكل دراسية كبيرة للطفل.
أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم أيها الأفاضل، استمعنا إلى هذه المعلومات المفيدة. دكتور مهند، لدينا سؤال مسجل من الأخ سجاد من طهران يسألنا هذا السؤال، ويسألكم بالتحديد دكتور، وأيضا لديه سؤال ثاني. سنتابع هذه المشاركة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صباح الخير وتحية الله عليكم وتحياتي الخاصة لكادر البرنامج الجميل والمفيد ولجميع كادر إذاعة طهران العربية. حقيقة سؤالي هذا، هل هذا المرض يشدد خطر الإصابة بفيروس كورونا أم لا؟ ومقدما أشكركم جزيل الشكر لحسن إجابتكم وجزاكم الله خير الجزاء ودمتم في حفظ الله.
حياك الله أخي سجاد محمد علي من طهران. وإذا تسمح لي دكتور، أيضا الأخ سجاد يطرح سؤال آخر ويقول: سؤالي الثاني الذي نسيت طرحه في تسجيل صوتي هو: هل استعمال ملح البحر يمنع من حدوث قصور في عمل الغدة الدرقية؟ وشكرا لكم. شكرا لك أخي سجاد من طهران.
نعم، بداية ليست هناك أي علاقة بين يعني فيروس على قصور الغدة الدرقية. قد يتبادر هذا إلى الأذهان، لأنه يعني ذكرنا ضمن الأسباب موضوع الأوتو إيميونيتي أو المناعة الذاتية، ولكن ليس لها ارتباط بهذا الموضوع. ليسوا أكثر عرضة بالنسبة للكورونا. بالنسبة لسؤاله الثاني، كما ذكرنا يعني حالات قصور الغدة الدرقية الناجمة عن قلة اليود في الطعام، كما أشار التقرير، في إيران قضي عليها، في معظم بلادنا قضي عليها تماما، في بعض المناطق لا تزال هناك يعني هذه الحالات. وبالتالي الملح العادي الموجود الآن في الأسواق هو في معظم دولنا ملح ميود، وهذه من ضمن سياسات الدول يعني التي اتخذتها بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية للقضاء على موضوع قلة اليود في الطعام. فإذا ليست هناك حاجة إلى إجراء خاص من هذا النوع، يكفي أنه تناول الطعام بشكل متنوع وصحي واستعمال كميات ضئيلة ومتوسطة.
نعم، أنا في الاستوديو فقدت صوتكم على ما يبدو، فقدنا الاتصال. طيب، حتى نعاود الاتصال للدكتور مهند ميرزادة. لست أدري، نعم الزملاء يشيرون في خارج الاستوديو أنه عاد الاتصال. حياكم الله دكتور. نعم تفضلوا.
نعم، كنت أقول أنه ليست هناك حاجة حقيقة يعني لمثل هذا الإجراء بالنسبة لتناول الملح الخشن، يعني بسبب السياسات المتخذة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. الآن الملح في كل بلادنا هو ميود.
نعم.
يعني نحن نتناول ما يكفي من اليود في الطعام. كما ذكرت، بالنسبة لضعف اليود كأحد أسباب قصور الغدة لم نعد نراه كثيرا، وأشار تقريركم أنه في إيران قضي عليه، وهذا 100% صحيح. فإذا ليس هناك حاجة لتناول نوع خاص من الملح، يكفي أن يكون الطعام متنوعا ونتناول كمية معتدلة من الملح العادي وهذا يكفي.
طيب دكتور، الأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق أيضا لديها مشاركة واستفسار وسؤال. تقول: السلام عليكم، سلامي إلى المقدمة المتألقة وللضيف الكريم الدكتور مهند. عليكم السلام ورحمة أختي أم علي الحسيني من العراق. تقول: ما هي علاقة الغدة الدرقية مع مرض السكري، وهل تؤثر على دقات القلب؟ وشكرا لكم. شكرا لك أم علي.
سؤال جيد. طبيعة تؤثر على دقات القلب، يعني قصور الغدة يؤدي إلى تباطؤ في ضربان القلب، وهو من ضمن أسباب تباطؤ دقات القلب. قد يؤدي في بعض الأحيان إلى مشاكل في ضغط الدم، ارتفاع حادي ضغط الدم تصعب السيطرة عليه. فإذا تأثيره على القلب هو تأثير مباشر حقيقة بالنسبة لهذا الموضوع. وطبعا علاج هذه الحالات يؤدي إلى تحسن هذه العوارض. بالنسبة للسكري، نعم وجود قصور الغدة الدرقية بالتزامن مع السكري حقيقة يؤدي إلى صعوبة في السيطرة على السكر. يعني لدينا العديد من الحالات نشاهد هذا يعني بشكل واضح، هناك صعوبة في السيطرة على أرقام السكر ما لم يعني يتم إصلاح موضوع الغدة الدرقية. بالتالي مع إصلاح موضوع الغدة وتناول الجرعات اللازمة من الدواء يعود وضع السكر إلى ما كان عليه. فمن المهم جدا بالنسبة لمريض السكر بالتزامن مع تناول أدوية السكر أن يعني يتم تصحيح أي خلل محتمل في موضوع الغدة الدرقية، وإذا لم يكن مصابا بهذا المرض عليه أن يجري الفحوصات الدورية كما أشرنا.
نعم.
قبل قليل.
طيب، نتوقف عند فاصل وبعد ذلك نواصل لو سمحتم دكتور مهند، ابقوا معنا عبر الهاتف.
أنتم
وطبيب الأسرة. اتصلوا الآن لطرح أسئلتكم على الهاتف المباشر 22-01-37-68 22-01-38-48 وبإمكانكم تسجيل مشاركاتكم في الساعات الأخرى على الهاتف 22-01-36-84 علما بأن رمزنا الهاتفي هو 098-1-20.
أنتم
وطبيب الأسرة.
أطيب وأحلى تحيات لحضراتكم، حياكم الله أيها الأفاضل. محورنا هو قصور الغدة الدرقية، ولا نزال نستضيف عبر الهاتف الدكتور سيد مهند ميرزادة. لدينا اتصال هاتفي آخر هذه المرة من العاصمة الإيرانية طهران. الأخ أبو علي يتصل بنا. سلام عليكم أخي أبو علي.
عليكم السلام، الله يعطيكم العافية.
يا أهلا وسهلا، حياكم الله.
الله يحييكم. أنا ولدي مراهق يعاني من قلة التركيز، التوتر والتدهور النفسي. راجعنا الطبيب قال من الغدة الدرقية، هل يمكن علاجها؟ لو تبقى وياه ويا العمر.
وأخ أبو علي
ما عمره؟
عمره 15-16 سنة.
نعم. بالنسبة لهذه الحالات،
حياكم الله أبو علي، شكرا لكم. نعم تفضلوا دكتور.
بالنسبة لهذه الحالات طبيعة يعني كبداية من ضمن الفحوصات التي يجب إجراؤها، الفحوصات المخبرية تتضمن فحص الغدة الدرقية، وهذا من ضمن الإجراءات الروتينية في هذه الحالة.
دكتور،
انخفاض مشكلة قصور في الغدة الدرقية يمكن علاجها، والعوارض التي تحدث عنها الأخ أبو علي التي قد تكون ناجمة عن قصور الغدة يتم إصلاحها بالكامل بما فيها العوارض النفسية ومسائل الوزن والنوم وشلل النوم وغيره. نعم، إذا كان السبب يتعلق بقصور الغدة يتم إصلاحه بشكل كامل، وعادة ليست هناك مشكلة في هذا المجال. المهم هو الإسراع في يعني بدء العلاج.
نعم، على ما يبدو دكتور الأخ أبو علي من طهران لديه سؤال آخر أيضا. نعم تفضلوا أخي أبو علي.
أنا شخصيا عندي غدة درقية وعاين وعندي هم دوخة، هل هي الدوخة من الغدة الدرقية أم لا؟ الآن ظهرت عندي، قبلا ما كان عندي.
نعم.
عندي هم سكر يعني.
نعم. طيب. نعم. شكرا جزيلا لكم أبو علي.
نعم. موضوع الغدة الدرقية.
أنا فقدت صوتكم للحظات دكتور.
نعم. العفو. نعم. كنت أقول إنه موضوع الغدة الدرقية، قصور الغدة، هو شائع جدا حقيقة، وهو مع التقدم في العمر نراه أكثر فأكثر. لا يشكل خطرا أو داعي للقلق بالنسبة للأخ المتصل، يعني يكفي أنه نتناول هذه الحبوب حسب إرشادات الطبيب، ويتم تنظيم الجرعات، وعادة أن ترتفع أي عوارض مرتبطة. وكما نعلم يعني هذا دواء رخيص وليست له عوارض، لا داعي أبدا للقلق. إذا كان العوارض لم تتصلح، يعني لم تختفي مع إصلاح موضوع الغدة الدرقية، يعني ما بقي من عوارض نبحث حينئذ عن أسباب أخرى له. لكن كبداية نعم، ولو كان في سكر يتم السيطرة عليه من خلال العلاجات، أنسولين، حبوب حسب الحالة.
نعم.
والغدة الدرقية يتم علاجها، لا داعي للقلق أبدا.
إن شاء الله معافاة الأخ أبو علي من طهران، هو وابنه أيضا وجميع مستمعينا الكرام. الأخ سعيد من الكويت لديه سؤال ومشاركة، يقول السلام عليكم، شكرا لهذا البرنامج الرائع وشكرا لمواضيعكم الشيقة. بودي أن أسأل طبيب الأسرة لهذا الأسبوع، إلى أي مدى الوراثة تؤثر على الإصابة بقصور أو خمول الغدة الدرقية؟ وشكرا لكم. شكرا لك أخي سعيد من الكويت.
نعم شكرا على هذا السؤال. نعم، العامل الوراثي هو موضوع ثابت في موضوع الغدة الدرقية، تحديدا قصور الغدة الدرقية.
نعم.
وخاصة في السيدات ما نشاهده أنه تحديدا حالات القصور الغدة الدرقية عادة يعني حين تأتي إلينا مريضة تكون لديهم في العائلة إما شقيقاتها، خالاتها، والدتها، عادة النساء أكثر طبعا، يعني من الثابت أنه قصور الغدة الدرقية أكثر شيوعا في النساء. نعم عادة هو موضوع موجود في العوائل، هذا لا يمنع، هذا لا يمنع أنه لدينا العديد من الحالات المتفرقة دون أن يكون هناك يعني أحد مصاب في العائلة، لكن نعم العامل الوراثي موجود وموجود بقوة حقيقة.
نعم. الأخ محمد من البحرين أيضا يسأل ويقول: سلامي وتحياتي إلى كادر هذا البرنامج، وشكرا لكم وشكرا لضيفكم الكريم الدكتور سيد مهند، إيضاحاته كاملة ووافية. بودي أن أسأله حول الكآبة، هل تؤدي الكآبة إلى خمول الغدة الدرقية أم هناك علاقة عكسية بين هؤلاء؟ شكرا لك أخي محمد من البحرين.
نعم شكرا لكم. حقيقة هو أجاب عن سؤاله، نعم العلاقة عكسية تماما. حقيقة لدينا في حالات قصور الغدة الدرقية ارتفاع في منسوب الاكتئاب بما يتضمنه يعني من حالات خفيفة وحالات شديدة، اكتئاب شديد ميجر ديبريشن أو حالات قلق، حالات مرتبطة بالأعصاب وصولا إلى الكآبة الاكتئاب طبعا. نعم العلاقة هي عكسية وليس العكس، يعني مش أنه الاكتئاب هو يؤدي إلى المشاكل في الغدة، لا مشكلة قصور الغدة تؤدي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل عصبية.
طيب دكتور لدينا اتصال هاتفي آخر هذه المرة من طهران أيضا، الأخت أم علي تتصل بنا، نستقبل اتصالها. سلام عليكم أختي أم علي، حياك الله وأهلا بك.
السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله.
يا أهلا وسهلا.
عندي سؤال من الدكتور لو سمحتوا.
نعم.
يعني تعرق اليدين والرجلين ويعني حالة من الرجفة في اليد مع ما هو شباب وليس لديه مشاكل يعني، لكن لديه رجفة في اليد، فحبيت أعرف شنو السبب، يعني نعم. هل له علاقة بالغدة أو الغدد أو أم لا؟
نعم
وشكرا.
شكرا جزيلا لك أم علي من طهران. نعم دكتور مهند تفضل.
نعم بالنسبة للعوارض التي تفضلت بها
أيضا فقدت صوتك دكتور مهند. طيب على ما يبدو هناك رداءة وهناك خلل في خطوط الاتصال، نعتذر منكم كثيرا. نستمع إلى المحطة الأخرى وهي محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
نجدد الترحيب بحضراتكم أيها الأكارم. قال المختص الإيراني في التغذية والعلاج الغذائي إن قصور الغدة الدرقية وهو أكثر شيوعا في النساء يسبب تغييرات في الجلد والشعر وفقدان الشهية والنعاس والإمساك لدى المصابين. وأشار المختص في التغذية والعلاج الغذائي الدكتور نيستاني إلى أن الاختلال الوظيفي في الغدة الدرقية منتشر في منطقتنا عموما، ويرجع ذلك إلى انخفاض تركيز هرمون الغدة الدرقية في الدم والذي عادة ما يسفر عن انخفاض التمثيل الغذائي وفقدان الشهية والنعاس والتغييرات في الجلد والشعر والإمساك في الناس. وأضاف: بسبب انخفاض معدل الأيض فإن الوزن لدى الأشخاص المصابين بقصور الغدة الدرقية يزيد باستمرار، وإذا لم يتم علاجهم سيعانون من صعوبات في السيطرة على زيادة الوزن. وتابع أن الأفراد من ذوي الوزن المرتفع الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية قد لا يحصلون على وزنهم المطلوب حتى لو كانوا يتبعون برنامجا غذائيا منتظما. وأوضح هذا المختص في التغذية والعلاج الغذائي أن بعض الباحثين رجحوا أنه كلما يؤدي قصور الغدة الدرقية إلى السمنة في المرضى فإن السمنة أيضا تزيد من احتمال قصور الغدة الدرقية في الأفراد. ونوه إلى أن تراكم الدهون في العنق وحول الغدة الدرقية قد يكون له التأثير السلبي على وظيفتها، مما يعني أنه لا يمكن أن تؤدي السيطرة على الوزن إلى تغيير وظيفة الغدة الدرقية دون الحاجة إلى الدواء لدى هؤلاء الأفراد واستشارة الطبيب.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. قبل أن نتطرق إلى هذه المحطة وإلى هذه المعلومات المفيدة، كان لدينا اتصال هاتفي من الأخت أم علي من طهران، اتصلت بنا وسألت حول تعرق اليدين ورعشة ورجفة في اليد في سن مبكرة وفي سن الشباب. نعم دكتور تفضلوا. طيب، على ما يبدو هناك خلل في خطوط الاتصال. قبل أن الآن نسمعك دكتور مهند،
هناك مشكلة في
الاتصال. العفو. نعم.
حياكم الله. نعم، بالنسبة للأخت المتصلة، عوارضها تشبه أكثر عوارض فرط نشاط الغدة الدرقية وليس قصور الغدة. الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها هي إجراء تشيك أب يشمل أو فحص مخبري يشمل فحص الغدة الدرقية للتأكد من هذا الموضوع وبدء العلاج على الفور إذا كان هناك مشاكل. لكن عوارضها هي بالفعل من عوارض فرط نشاط الغدة الدرقية وليس العكس.
طيب دكتور مهند، الأخ سيد ياسر الحسيني من مدينة كربلاء المقدسة من العراق أيضا يبعث لنا بمشاركة صوتية، نستمع إلى مشاركته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
تحياتي واحتراماتي لكم. قصور الغدة الدرقية أتكلم فيه بصورة مختصرة هو هبوط مستوى هرمون الثايروكسين من الغدة الدرقية الذي يؤدي إلى خمول وهبوط مستوى أداء الفعاليات الحيوية في الجسم، والذي يؤدي أيضا إلى زيادة بالدهون الثلاثية والوزن في نفس الوقت والشعور بالكسل وبرودة الأطراف وهبوط دقات القلب. في نفس الوقت هناك ملاحظة أحب أن أقولها لكم عن هذه المسألة. أغلب المرضى يأكلون مادة اللهانة، هناك نبات يستخدم في السلطات المنزلية في إعداد السلطة، مادته الرئيسية هي اللهانة. يجب على مريض الغدة الدرقية الذي يعاني من هبوط مستوى الغدة الدرقية أو خمولها أن يتجنب اللهانة بالذات، لأن اللهانة تمتص هرمون الثايروكسين وتؤدي إلى عدم فعالية دواء الثايروكسين بالجسم، وبالتالي حقيقة يهبط أيضا مستوى هذا الهرمون وتصبح انتكاسة أكثر. فعلى مريض قصور الغدة الدرقية أن يبتعد عن اللهانة كل الابتعاد. شكرا جزيلا وكل عام وأنتم بألف خير.
شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء من العراق لهذه المشاركة. نعم دكتور، هل لديكم ملاحظة حول هذا الموضوع؟
كما أشرنا موضوع علاقة الطعام بموضوع الغدة، هناك عدة أمور لم يتم إثباتها. علاقة ما يشير إليه الأخ اللهان أو الملفوف أعتقد هو، يعني هذا نعم بإمكانه أن يؤدي في مكان ما إلى ارتفاع زيادة حجم الغدة الدرقية، ما نسميه بالجويتر.
نعم.
أو الجواتر، ولكن ليس بشكل أنه نمنع مريض قصور الغدة الدرقية من تناوله. كلا، يعني مريض قصور الغدة حين يتناول جرعة الدواء نحن بكل الأحوال ننصح بتناول جرعة الدواء بعيدا عن أي طعام آخر. لهذا حتى لو في خلال النهار تناول هذا النوع من الطعام الذي يشير إليه ليست هناك مشكلة، لأن تناول الطعام بفارق أكثر من نصف ساعة بعد تناول الحبة لن يؤثر على امتصاص هذا الدواء.
طيب دكتور، في اللحظات الأخيرة من البرنامج حبذا لو لديكم ملاحظات خاصة حول الموضوع تفضلوا.
نعم، أشير أنه كما رأينا يعني الموضوع متشعب له تأثيرات واسعة على مختلف وظائف الجسم
على مدى دقيقة لو سمحتم. نعم. دكتور مهند، نعم
أشدد على موضوع أنه إذا كنا سوف نأخذ شيئا من هذه الحلقة أنه لا نهمل العوارض، بداية العوارض، يعني الذي لديه عوارض مما ذكرنا يذهب يعني لإجراء الفحص بشكل سريع لنكتشف الموضوع. وأشدد على موضوع الفحص الروتيني لمن هم فوق سن 35 كل 5 سنوات مرة واحدة، وإذا كان هناك في العائلة من هو مصاب يعني بمرض الغدة الدرقية سواء قصور أو فرط نشاط يجب عليه أن يجري الفحص أكثر من مرة كل 5 سنوات سنويا في هذه الحالات من أجل بدء العلاج. بالنسبة للصغار أيضا الكشف المبكر مهم جدا لكي نمنع عملية التخلف العقلي وعملية مشاكل النمو العصبي.
شكرا جزيلا لكم دكتور
الله.
سيد مهند ميرزادة، حياكم الله وشكرا لكم.
أهلا بكم.
حياكم الله.
شكرا لكم.
محورنا للأسبوع المقبل من هذا البرنامج خلل حاسة الشم والتذوق، وسيكون معنا الدكتور وليد فاضل. شكرا لطيب متابعتكم أيها الأفاضل. تناولنا موضوع قصور الغدة الدرقية ضمن هذا اللقاء من أنتم وطبيب الأسرة. حتى الملتقى. We'll be right back.